ونحمد على سيدنا الطاهر
كان بحثه يقع في مصطلح ان الطاهر هو انه هو الاعمى والمقام الثاني انه هو الطاهر فالمصطلح هو العظمى لقد مر علينا من نبي الله عليه السلام لأن البعثة بعثت بالنزول من الأمور الحسنة فيها فوائد وذكر المصنف جملة من الفوائد بقي بعض الفوائد تضمها الإكثار بطبيعته يختص إلى بعض الصناعات والخلق والمساهمة وربما لا يدل على كيفيتها تبدو وجود الغني يمكنه ان يتعلم تلك الخلق والصناعات وهذا طريق الى حسن تلك الصناعات ومنها الاسلام سبحانه وتعالى خلقه بنقر منذ الصغر ومنذ نعوم الاطفال يحب السماء ويحب السعاده ويكون من الشقاء والنام والزهد فدوما يحاول ان يقوي المدار ويصل الى السنه في الكبالات وهذا المعنى لا يمكن الا من خلال المدين ان المدين بوحي من الله سبحانه وتعالى هو الواقف على الفرائض والذرائع والمسكيات وهو الواقف على القوى الرحمانيه والقوى الشيطانيه في الانسان فيعرف الصالح من الصالح الخير من الشر الجيد والصواب من الخطا غير الجيد يعرف ذلك وعلى الخير وتعالى تعليم يحفظك يستقيمك وهناك بدايات اخرى مذكوره من المصلات والمحرمات يبقى خير ياخذ ظهره ثم البرامج الطائفه من الذنوب ذهبت الى انه بحثت المزيد كما تقولون هكذا ليس الى حد وبعض الشيخ يوجد انتباه لانه شبهته قريبا للقبول تقريبا وذلك ماذا يقول الخبير هل يحكم بلا يحكم به العقل او بما يقال به العقل لا يحكم حاضره على سبيل الحكمة إما أن يأتي بما يوافق العام بما يوافق حكم العام أو يأتي بما يوافق حكم العام فإن بما يوافق حكم العام فالسلام معروفة القول النبي وفي جعلة النبي لأن العاقل يحكم ويصيد معه وإن كان بما يوافق العام لا يجوز لنا أن نأخذ بشرع مخالف العام لا يمكن أن نأخذ قول النبي بمعنى العقل لأن العقل هو الكثير العقل هو الذي يثبت أخطاء ويثبت المرسل والرسول ويثبت الرسالة وما بعد الرسالة العقل هو الذي يثبت المبدأ والجعان فسيوسف أخطاء العقل لا يجب ذلك لنا تعليم قول النبي بمعنى يأخذ أي معنى على كل العالم لا يأتي مبسة النبي هكذا قال هل يمكن الرسول كما قال سابقا على انه قول النبي ليس مخالفا للعقل بل مؤيدا للعقل قول ولا يضر او بل احرى يرجع انه قول النبي يكون مؤيد لحكم العقل كما سياتينا التكاليف الشرعية الألفاظ في الأحكام العقلية فالتكليف الشرعي قول النبي يكون تغييبا للحكم العقلي، وهذا وعلى المعنى الزهير، وهذا ما يوجب قتل البعثة. أصل ذلك ربما العاقل لا يصل إلى بعض الأمور، فيحتاج الإنسان إلى هذا، إلى مبشر ومنذر، إلى من يرشده الطريق. يحتاج الإنسان إلى العاقل ربما يكون قاصرا عن درس التعريف، عن درس الواقعيات، عن درس الحوادث، عن درس لا يراعي الحوادث، فيحتاج الإنسان إلى الذي بعد الشهر مردود. ثم يقع الثلاثة المسألة الثانية بما نحن فيه، أنه البعثة حسنته وعلى الله بعث النبي وجوبا من بعض اليوم، يجب على الله بالوجوب العقلي العاقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يبعث النبي. لماذا العاقل يحكم بذلك؟ لأنه من الدور واللور تبادر في البحث العالم في الحد الإلهي، اللور واجب أربع سبحانه وتعالى، واللور كان بمعنى المقرب أو المحفز، والمعنى المقرب هو عبارة عن ما يقرب العاقل إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ووجود النبي بتكاليف شرعية يقرب العاقل إلى الطاعة. فالتكاليف الشرعية الطاعة في التكاليف العقلية، تأييد للتكاليف العقلية، فعليه يجب على الله من بعد اللغة أن يبعث النبي عليه السلام. ثم مسألة أخرى وهي النبي لا بد فيه اجتماع الشرائع، وقال الشرائع العسرة لا بد أن يكون النبي معصوم، لا يقدر أن يكون النبي غير معصوم، هذا المعنى غير صحيح باطل. لماذا؟ أولا معنى العصمة بمعنى أنه لا يصدر عنه كبيرة ولا صغيرة، معصوم عن الذنوب. العصمة لطف إلهي في النبي، لطف خبيث في النبي، بحيث يمنعه عن الذنوب لا على نحو الالتجاء والاضطراع، لانه لو كان على نحو الالتجاء والاضطراع لما كان ذلك فضيله للنبي، بل النبي له شان بالسمع، النبي يقول ويمشي في الاجواء بالسمع، الا انه النبي برزق من الله سبحانه وتعالى له قوه باطنيه تمنعه عن الذنوب لا على نحو الالتجاء والاضطراع، لانه لو كان على نحو الالتجاء والجد فلا أفعى في مثل هذا النبي، بل عنده ما عندنا مثلنا، إلا عنده كلف من الله سبحانه وتعالى عنده هذه العصمة بحيث يعتصم عن الذنوب، يعتصم عن الصغائر والكبائر. اختلف المتكلمون بالنسبة للعصمة، منهم من قال النبي معصوم فقط على الكبائر دون الصغائر، ومنهم من قال النبي معصوم فقط عن الكفر والكذب دون بقية الكبائر، يعني ربما النبي يعمل الزنا والعياذ بالله، ربما النبي يسرق يعمل الكبائر ولكن لا يكذب ولا يكفر، لأن الكفر ينافي النبوة باعتبار النبوة خصوص الإنسان إلى التوحيد لا إلى الكفر، والكذب أيضا ينافي النبوة لأنه لو كذب كيف ينطق بقوله وبدعوته، فلذا اشتركوا في النبي العصمة عن الكفر وعن الكيد. وهناك أقوال كثيرة بالنسبة للعصمة، وغالب هذه الأقوال من إخواننا أبناء العامة، أما نحن فاعتقد على أن النبي من غرب، طبعا كل أبناء العامة يعتقدون على أن النبي عند البلوغ يجب أن يكون معصوما، أما قبل البلوغ لا يجب عصمته. منهم من يقول على نوع عند الكبار عند 40 سنة أن يكون معصوما عندما يكمل العام، وقبل ذلك أن يكون معصوما. أقوال كثيرة، عندنا كتاب السيد المنصور عليه رحمة تحت عنوان تجزئة الأنبياء على أنه الأنبياء منزهون عن الذنوب. زين
ما نعتقده هو أن النبي منذ ولادته إلى اليوم ولحظة رحلته هو معصوم عن الذنوب، ولا نقول كما قال الرجل بالنسبة للنبي الأكرم أن الرجل لا يهجر، لا نقول هذا، بل الرجل لا يهجر من البداية إلى النهاية إلى آخر لحظة من حياته، وحتى يطاع روح الشريف جسده وطاعه، فإنه معصوم عن الذنوب وإنه عاقل كامل فصل ذكي كما نشرت هناك شرائح أخرى في العصمة، فرات الآباء والأمهات أن لا يفعل ما هو ما يذكر منه الله من دناءة ولا شابه ذلك، بل يكون أذكى الناس أجمل الناس تقريبا وشرائح أخرى عامة. ولكن الشرط الأول هو العصمة، لأنه لو لم يكن معصوما كيف نأخذ قوله؟ فلو لم يكن معصوما للزم أن نروح عندما يفعل المعصية وهل على النبي ينعم؟ لو لم يكن معصوما وعمل المعصية لهرب علينا إما أن نتبعه أو لا نتبعه، إن لم نتبعه على الناس النبوة، لأنه بعث النبوة بمعنى الاتباع، يعني على الناس يتبعون النبي، فإذا كان مخطئ فإذا كان عاطفة المعصية إما أن نتبعه أو لا نتبعه، لا نتبعه ينافي ينافي البعثة وفلسفة النبوة، وإن كنا نتبعه كيف نتبعه في المعصية في الكذب أو ما شابه ذلك من المعاصي. فلا بد أن يكون النبي معصوم من بداية حياته إلى نهاية حياته المباركة. هذا ما نعتقد ونشترط في النبي، وذلك بالبرهان العقلي كما هناك أدلة نقلية إلى ما شاء الله من الآيات والروايات تدل على الأسماء. يبقى شيء واحد، وهو أنه بعض الأحيان في بعض الآيات الشريفة تنسب المعاصي إلى الأنبياء. هنا المعصية ليس كما عندنا من المعاصي بمعنى أنه يأتي بما نهى الله عنه نهيا تحريميا، إنما هنا بمعنى ترك الأولى، مثلا يوسف عليه السلام إذا عصى ربه أو آدم عصى ربه ما ليس معنى المعصية كما نحن نعصي الله سبحانه وتعالى، بل بمعنى أنه ترك الأولى، كان الأولى لآدم أن لا يقرب هذه الشجرة شجرة الحنطة، ولكن بوسوسة من حواء ومن الشيطان اقترب، ولكن ترك هذا الأولى فعصى ربه آدم بهذا المعنى، بمعنى ترك الأولى لا بمعنى أنه عصى بالمعصية التي توجب دخول النار مثلا، وإن كان تلك المعصية حسنا بالأعراض سيئات المقربين، تلك المعصية أوجبت على أنه آدم عليه السلام يبكي 40 سنة متوالية مباركا حواء في الأرض عندما هبط إلى الأرض، بقى 40 سنة على خطيئته وعلى ذنبه، لكن مع ذلك هذا الذنب يسمى بترك الأولى ولا ينافي العصمة التي تقول فيها وبها في الأنبياء. ومنها أن النوع من الفوائد التي تدل على حسن البعثة، ومنها أن النوع الإنساني محتاج إلى آلات وأشياء نافعة في بقائه، آلات حرف صناعات أشغال نافعة في بقاء الإنسان كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله، يحتاج أنه يعرف كيف يخير مثلا الخياطة، كيفية البناء للمسكن وما شابه ذلك، مما يحتاج في تحصيله إلى معرفة عمله والقوة البشرية عاجزة عنه. ففائدة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية على الناس. ومنها من الفوائد العامة لبعثة النبي، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوت الأخلاق معلوم يفتقر فيه إلى مكمل، يحتاج الإنسان في طي مراتب الأخلاق إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسيات وحتى الاقتصاديات، بحيث تنتظر أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله بحسب زمانه ومصره، ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها، فيحصل للمكلف اللوخ، لأنه اللوخ ما يقرب العاب، وقول النبي يقرب العاب على الطاعة، يتشوق العاب عندما يسمع النبي الصادق يذكره بالآخرة، يذكره بجنات تجري تحت الأنهار كما يخوفه بالعذاب الإلهي، فيتقرب إلى الطاعة ويستعد على المعصية، وهذا معنى اللوط. ومنها أن الأنبياء يعرفون الثواب من الله سبحانه وتعالى كما يعرفون العقاب على الطاعة وترك الطاعة، فيحصل المكلف اللوط لبعثة الأنبياء، فتجد بعثتهم لهذه الفوائد وأمثال هذه الفوائد. أنتم تعلمون بأمور دنياكم؟ مع وجود الأنبياء أنتم أعلمون، صح؟ في زمن النبي كان أنتم أعلمون، لأنه بعث 124,000 نبي، سيكون مع وجود هؤلاء الأنبياء أنتم أعلمون بأمور دنياكم. قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. أقول: احتجت البراهمة على اتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالف العقول، فإن جاء بما يوافق العقول على نحو سبيل، على نحو منع القلوب، فإن كان فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة، لا حاجة إلى نبي يوافق العقل، لأنه يأخذ بحكم العقل، ولا فائدة في النبي. وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد، وجب رد قوله، وهذه الشبهة باطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لما لا يجوز أن يأتوا، يعني الأنبياء. لا، هذه الفوائد التي الآن ذكرناها يا مولانا، ومنها فكانت الآن نقرأ صفحة 373، المثل الأولى في حس البعثة، اختلف الناس بذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من البلاد إلى ذلك، ومنعت البراهمة منه، والدليل على حس البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد، فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المسلم جملة من فوائد البعثة منها، فأول فوائد هذه كلمة منها، أن يعتبر العاقل بالناقل فيما يدل عليه من الأحكام سواد الصالح، فإذا الدليل الشرعي يؤكد ويعاقب الدليل العقلي، يعني الدليل النقلي يكون نقطة في الدليل العقلي، هذه أول الفوائد وليس كتاب مستقل. وهذه الشبهة، شبهة البراهمة الباطلة بما تقدم في أول الفوائد، وذلك أن نقول لذا لا يجوز أن يأتوا الأنبياء يأتوا بما يوافق العقول، ويكون الفاعل فيه التأكيد للدليل العقلي، المعارضة للدليل العقلي، أو نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضي العقول ولا يهتدي إليه، ربما العاقل لا يهتدي إلى ذلك، فالنبي هو الذي يهدي الإنسان إلى ذلك الشيء ولا يهتدي إليه، وإن لم يكن مخالفا للعقول، طبعا لا يخالف العقول بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العاقل نقيضه، يعني لا يقولون يوما ما أفضل حسن، دائما يقولون أفضل قبيح، ولكن يقولون بأشياء العاقل لا يمكنه أن يدرك تلك الأشياء، فلا تصبح ربعتين، العاقل لا يمكن أن يدرك فلسفة ذلك، فيأتي مثل هذه الأشياء، طبعا هذه فروعات، ولكن في الأصول وفي الأمور العقلية كذلك، ربما هناك عقليات لا يدركها العاقل، بمعنى أنه لا يأتي بما يقتضي العاقل نقيضه، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العاقل إلى تفصيلها كالصلاة كالصوم وما شابه ذلك. المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال: وهي واجبة، البعثة واجبة عقلا لاشتمالها على اللوط بالتكاليف العقلية، لأنها تشتمل على اللوط، لوط بالتكاليف العقلية يعني مؤيدة للتكاليف العقلية، تقرب الإنسان إلى الطاعة وتبعده عن المعصية، تقرب الإنسان إلى الطاعة التي يقول بها العاقل، يعني أفرض العاقل يقول العادل حسن، فالشرع يأتي ويقول العادل حسن أيضا، ف فالعاقل يتشوق أكثر ويتقرب إلى ما يحكم به، يعني العاقل يحكم بحس العاقل. فإذا سمع النبي أيضا يقول العاقل حكمه يتشوق أكثر فيتقرب إلى العمل بهذا الحكم العقلي، لأنه العاقل حسن أو الظل سميح يبتعد عن الظل، لأنه الشرع أيضا نهى عن الظل، وهذا معنى اللغة في التكاليف النقلية بالنسبة للتكاليف العقلية. معنى اللطفية هذا الانتباه، معنى اللطفية اللطف ما يقرر العاقل يطبعه وتعدوا على المعصية، هذا اللطف ما نحن فيه كيف يكون العاقل يقول العاقل حسن، فيأتي النبي ويقول العاقل حسن، العاقل يتشوق أكثر لكي يعمل بما حكم به، يقول هذا حكم صحيح، لأنه النبي من الله سبحانه وتعالى الذي خلقني قد أيدني بهذا الحكم، فيدل على أنه هذا حكم صحيح، فيتشوق أكثر إلى الطاعة إلى أن يعمل بحكم العقل. اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن البعث واجبة، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. احتجت المعتزلة بأن التكاليف الشرعية أنطاق، التكاليف الشرعية يعني التكاليف الشرعية أنطاق في التكاليف العقلية، واللطف طبعا هذا المعنى كثير ما يجب عند الأصول أيضا على أنه التكاليف الشرعية أنطاق في التكاليف العقلية، معنى اللطفية كما ذكرت أنه الإنسان يتشوق إلى ما يحكم به العقل أكثر فأكثر. لأن التكاليف السمعية أنطاق في التكاليف العقلية، واللطف واجب كما مر في العدل الإلهي، يجب على الله أن يتلطف على عباده بأن يقرب الناس إلى الطاعة، ولا يلزم الإغراء بالجهل والإغراء بالقبيح والإغراء بالجهل، والقبيح قبيح والله منزه عن القبائح كما مر سابقا، واللطف واجب على الله، فالتكليف السمعي واجب، ولا يمكن معرفة التكليف الشرعي والسمعي إلا بجهة النبي الأكرم، فيكون وجود النبي واجبا، لان ما لا يتم الواجب مقدمة الواجب واجب، فالتكاليف السمعية لا يمكن لا تتم الا بوجود النبي، فبما ان التكاليف السمعية واجبة لانها الطاقة في التكاليف العقلية، فوجود النبي ايضا يكون واجبا لانه مقدمة للوصول الى التكاليف السمعية، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اما مقدمة الواجب واجب. واستدلوا على قول التكليف السمعي لطفا في العقل، بل يقول بان التكليف السمعي لطف في التكليف العقلي، استدلوا بان الانسان اذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعيه يواظب على العبادات وعلى المعاملات بالاوامر والنواهي الالهيه، لو كان مواظبا على فعل الواجبات السمعيه وترك المناهي الشرعيه كان من فعل الواجبات العقليه والانتهاء عن المناهي العقلية أقرب، طبعا كل ما يعمل بالشرع يكون أقرب إلى العقل، بل هو عين العقل وعين الصواب فيكون أقرب، وهذا معلوم بالضرورة بالبداهة لكل عاقل، لا يحتاج إلى أنه يقام دليل وبرهان، هذه مسألة ضرورية مسألة بديهية واضحة لكل عاقل، وقد بينا فيما تقدم أن الذر واجب على الله سبحانه وتعالى، إذا بعثة الأنبياء واجب على الله سبحانه وتعالى لفاق اللغة. المسألة الثانية الثالثة بالأحرى، المسألة الثالثة هذا اشتباه ثاني، المسألة الثالثة في وجوب العزمة، قال ويجب في النبي العزمة وهو الحمد من الشرائع، ويجب في النبي العزمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض من بعثة النبي، لأنه إنما البعثة حسنة لأنه نتبع الرسول، فيحصل الغرض وهو الاتباع، والاتباع لا يكون الا مع وجود العصمة، فيحصل الغرض والوجود متابعته، انه يجب المتابعة، طبعا هذا يحصل الغرض على الدليل الاول على وجود العصمة، ووجود متابعته على الدليل الثاني، وقصها والإنكار عليها على الدليل الثالث. اقول اختلف الناس هنا، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الانبياء والعياذ بالله، أما على سبيل الشرع أنه يعملون مثلا يعملون الصغائر كما ذهب إليه بعضهم، طبعا عندنا من الشيعة بعض العلماء كما قال الصدوق عليه الرحمة يذهب إلى تأويل جديد، لكن لا في الصغائر، يكون النبي لا معنى انه يفعل الذنوب الصغيره، لا هذا لا يقول كيف تتساءل معنا، لان ربما ينسى النبي عن شيء مثلا يكون النبي. وكل العلماء خاصه قالوا سهل الصدور، يعني نقول بان الصدور سعى او لا ان نقول النبي سعى، سهل الصدور او لا تساوي النبي، وهذا الكلام بعيد جدا عن الواقع ونفس العصر. إنما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل يؤولون أن يعمل الصغيرة مع التأويل كما ذهب إليه بعض من المعتزلة، أو لأنها تقع مخلطة بكثرة ثوابه، يعني لا يحتمل المثال بدون الصغار لأن عندهم ثواب كثير، فالثواب الكثير يتغلب على هذه الذنوب الصغار. وقالت الإمامية إنه يجب عصمتهم على الذنوب كلها صغيرة كانت الكبيرة، وذلك الأشاعرة والحشوية حشوية أهل الحديث الذين يسمعون ضوابط الحديث فقط الظاهرية والحشوية، وذلك الأشاعرة وأهل الحديث إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر والعياذ بالله إلا الكبر والكذب. وقالت الإمامية إنه يجب عصمة الأنبياء على الذنوب جميعا كلها صغيرة كانت أو كبيرة، والدليل عليه وجود ثلاثة، أحدها أن الغرض، ما هو الغرض من بعثة الأنبياء؟ أن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل العصمة، فيجب العصمة تحصيلا للغرض، بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذبة على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعها فيها ذلك، إذا كان النبي يجوز له أن يحذر أو يجوز له أن يخالف، ربما نقول في هذا الأمر خالف الله سبحانه وتعالى، من يقول أن هذا الأمر هو من الله؟ ربما كذب عليه النبي لأنه غير معصوم، بما أنه لا نقول بعصمته، إذا ربما يكذب عليه النبي بأنه يقول الصلاة قد أمرني الله، صلوا كما أصلي مثلا، أو أتوا مناسككم كما أؤدي مناسكي مثلا في الحج، من يقول يكون صادقا لولا العصمة؟ فعليه يدرك الغرض، الغرض من تحديد الأنبياء أنه نأخذ التكاليف الشرعية من النبي، والحال الآن مع وجود عدد الأسماء، يعني لو لم نأخذ الأسماء يلزم انتفاء الغرض. بيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم، أنه في أمرهم ربما يكون كاذب في نهي، ربما يكون كاذب في أفعالهم عن الأنبياء التي أمروه باتباعهم فيها في تلك الأفعال ذلك، وحينئذ لا ينقادون، يظهر أنهم لا ينقادون ولا ينقطعون إلى أوامر الأنبياء ونواهي الأنبياء، لا يقادون الى امتثال اوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. الغرض من البعثة انه مستمع كنتم تحبون الله تتبعوني يحبكم الله. الثاني ان النبي عليه السلام يجب متابعته. طبعا لو جوزنا الكذب وجوزنا على النبي المعصية نقول ربما يقول هذا القول لكي يمزح علينا مثلا، فقط لم يكتب من باب المزاح لانه يفعل الصغيرة والمزاح صغيرة مثلا، فيفعل الصغيرة ربما خبرنا مزاحا لكي يضحك علينا مثلا، اذا ليس فقط من جهة الكذب، من جهات اخرى يمكن ذلك. الثاني ان النبي عليه السلام يجب متابعته، فإذا فعل معصية الإمام يجب متابعته أو لا، والثاني باطل لاتفاق فائدة البعثة، لأنه لو لم نتبع النبي لم تتبع فائدة البعثة، فائدة البعثة أنه نتبع النبي، والثاني باطل لاتفاق فائدة البعثة، والأول باطل أيضا، لأن المعصية لا يجوز فعله على كل حال، لا يجوز فعل المعصية حتى لو صدرت من النبي. لا يجوز لي أن أفعل تلك المعصية مجرد أنها خبرت من القائد أو من النبي، وأشار بقوله المصنف أشار بقوله لوجوب متابعتي وضد المتابعة إلى هذا الدليل، لوجوب متابعتي وضدها إلى هذا الدليل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا يجب متابعته، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه. وأما الدليل الثالث هو الإنكار عليه، الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، لأنه من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إيذاء النبي وهو منهي عنه، لا تؤذى النبي منهي عنه، فعليه بهذا الإنكار يلزم أنه لا يفعل المعصية. لو كان الذي يفعل المعصية يجب علي أن أرد النبي، ورد على النبي يستلزم إيذاء النبي، وإذا النبي محرم، فعلى كل حال يستلزم فعل المعصية من قبل النبي أن أقع فيه محرما، لأنه إما أن أسكت عن فعل تلك المعصية فيلزم أنه لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر وهذا حرام، وإما أنه أرد النبي فيستلزم الإيذاء والإيذاء أيضا حرام. وليس هناك المأمون لا يهدي الإمام، الإمام هو الذي يهدي المأمون. معنى الحديث عن المعصوم صح إلا أنه لنا وليس لنا، لأنه رحم الله من أهدى ليعيوبي لو كان للنبي أيضا، نعم رحم الله من أهدى ليعيوبي، ولكن نحن نجي هذا المعنى، نقول لا يجب أن يكون النبي له عيب، لأنه النبي هو الهادي وغيره المهتدي بهذا الهادي، فكيف يكون هذا مهتديا بهذا الآخر؟ يستلزم الدور، يستلزم أن النبي يتوقف في الهداية على آخر والآخر يتوقف على النبي في الهداية، وكيف يكون ذلك؟ يستحيل أن يكون هذا المعنى، النبي هادي في كل شيء، في كل العلوم والفنون، حتى في علم الحق النبي أيضا هادي، وإنما قال وشاوروا في الآخر ليسن الله سبحانه وتعالى هذه السنة، سنة الشورى. وليس معنى أنه النبي عاجز عن ذلك الوقائع والحوادث، الذي يعلم حتى الحروف هذا يكون ومن هو المنتصر ومن هو الغالب ومن هو المطلوب، إلا أنه مأمور أن يعمل بالصواب، فقال اسمعهم وشاورهم في الآن بالنسبة للحروف وغير الحروف. الثالث أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إذا النبي وهو منهي عنه، وكل ذلك محال، فعليه يشترط في النبي العصمة، لا بد أن يكون النبي معصوما. قال ولا بد في النبي من كمال العاقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي، عدم الترديد وعدم السهو، وكل ما ينكر عنه كل شيء الذي ينكر عنه طبيعة الإنسان لا بد أن يبتعد عن ذلك الشيء، من دناءة الآباء وعقل الأمهات والفضاضة، لو كنت فضا غريب القلب لانفضوا من حولك، والفضاضة والأبنة وشبهها، والآكل على الصوم وشبهي. أقول يجب أن يكون في النبي عليه السلام هذه الصفات التي ذكرها، وقول المصنف وكمال العاقل عطف على العصمة، أي ويجب في النبي كمال العاقل، قال ويجب في النبي العصمة، ويجب في النبي بوجوب عقلي بدليل عقلي، يجب في النبي كمال العقل، وذلك ناقص، لأنه لو كان ناقص العقل كيف يتبع العقل من هو ناقص العقل؟ لا بد يكون النبي كمال العقل حتى ناقص العقل يتبع كمال العقل بلا شك. نحن لا نقول كلمة معتزلة الحمد لله الذي قدم المفضول على الباطل، يعني قدم أبا بكر على علي باعتبار أبا بكر بالنسبة له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مفضول وأمير المؤمنين فاضل، ولكن جرت حكمة الله وجرت عادة الله وجرت ما يمكن شلون نعبر، جرت على كل أن الله سبحانه وتعالى قدم المفضول على الباطل، هذه موجودة في أول شرحنا للبلاغة شرحنا للحديث. معتزلي يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، نحن لا نقول بهذا المعنى، لا نقول الحمد لله الذي قدم الفاضل على المفضول، وعلى الله ان يقدم الفاضل على المفضول، على الله ان يقدم النبي على الامه كما يقدم الامام على الامه، لا يجب ان يقدم الامه على الامام، لا يجب ان يتقدم المأمون على الامام، لا يجب ان يتقدم المفضول على الفاضل، ابدا يهدي الى الحق احق ان يتبع، اما لا يهدي الا ان يهدى بلا شك أحقا يتبع لك كان يهدي ولا يهدى. يجب أن يكون من الذي هذه الصفات التي ذكرها. وقول المصنف وكمال العقل عقل أي العكمة، أيوة يجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر، وأن يكون في غاية الذكاء ذكي جدا والفطنة تقل وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا لا يدري ماذا يفعل، لأن ذلك من أعظم المنفردات المنفرات عنه. إذا كان المتردد وين الإنسان يتنفر عن مثل هذا الإنسان الذي لا يكون له التصميم ولا يكون له قوة رأي، يتنفر طبع الإنسان، فكيف يتبع الذي الذي يكون متردد دائما أو يحب النساء أو يتعشق مع النساء وما شابه ذلك؟ لأن ذلك الذي صار يتبع ليس معناه أنه ليس كان في النبي ذلك، وإنما أراد لأي سلمان نعم ربما النبي الأكرم لأي بعض الناس، وهذا لا ينافي أنه هو الحكمة كان عنده موجودة، لأنه كثيرا ما الإمام أمين المؤمنين كان يبعث بالنسبة مسائل التي تكون مسائل قضائية كان يبعث إلى الإمام الحسن، فالإمام الحسن يقضي بين الناس ويفتي بين الناس، بعد ذلك أمين المؤمنين يقول هذا حكمي، أو الرسول الأكرم كان يبعث إلى النبي إلى أمين المؤمنين ليقضي بين الناس، ثم بعد ذلك يقول قد قضى أمير المؤمنين بقضاء الله لكي يعرف الناس على أنه أقضاكم عليه، يمكن هذا المعنى لكي يعرف رضوان سلمان محمد رضوان الله تعالى على أنه الله سبحانه وتعالى كلما ينزل الوحي جبريل على النبي الأكرم يقول يقرأك السلام كما يقرأ سلمان وأبو ذر أربع أنصار من الشخصيات الإسلامية، الله سبحانه وتعالى يقرأهم السلام، انه الله يسلم يبلغ السلام الى سلمان المحمدي، او الجنة تشتاق الى سلمان المحمدي لكي يبين مقامه، يقول اذا قل انت شيئا حتى يعرفون الناس انه صاحب راي هذا الرجل سلمان من اهل البيت وصل الى هذا المقام. هذه حكم نبويه ربما يكون ذلك، وان لا يسمع عليه السلام لان لا يسمع عن بعض ما امر بتبليغه اذا كان يجب عليه السلام، وأن يكون منزها عن دناءة الآباء أنه الأب جلي مثلا فقيد أفرود أو ما شابه ذلك من دناءة الآباء مثلا غير معروف بالصلاح أفرود، وعهر الأمهات الأم عاذرة لا يجب أن يكون، بل الأنبياء وحتى الأم على الإسلام، يعني كل ما نقول بالأنبياء نقول بالأوصياء أيضا بالأكثر، لأنه كله نور واحد، نعتقد أنه الإمام الخط امتداد للنبوة والنبوة قد امتداد للتوحيد، يعني التوحيد قد نخص في النبوة والنبوة قد نخص في الإمامة في الواقع والحقيقة. فعلي وكنتم في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، فلا بد أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، لأن ذلك منصر عنه، يتنصر الإنسان إذا كان أبي النبي مثلا عاهر أو جني أخرى، وأن يكون منزها الذي منزها عن الفظاظة والغلظة لأن لا يحصل النفرة عنه، لأنه إذا كان فرغ غليظ القلب لن تفضل من حولك، وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبن مثلا وسنة الريح والجذام والبرد، وعن كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الآكل على الطريق، على الطور هذا الاصطلاح على الطريق وشبه الطريق على الطريق وغير ذلك، لأن كل ذلك مما يسر عنه سيكون منافيا. هذه المعاني نعتقدها تلقائك الآن، مثلا كل من يقود يقود المسلمين أيضا نعتقد على أن يكون في هذه الصفات أو لأقل يتشبه بهذه الصفات، أن يكون ذكي فطن لا يفعل، أن يكون مثلا طيب الآباء طيب الأمهات لا يفعل ما ينافي شأن القائد كأن يأكل في الطريق مثلا يأكل في الأسواق وما شابه ذلك، فيكون منافيا للغرض من البعثة. أما المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي وذلك بالمعجزة يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.